بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه وتائقا لطعام ونحوه. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب.
لا زال الكلام في مكروهات الصلاة. قال: وفرقعة أصابع وتشبيكها، أي وكره تشبيك الأصابع لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خرج إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة. فإذا كان قبل تكبيرة الإحرام ينهى عن تشبيك الأصابع، فإذا دخلت الصلاة أيضا من باب أولى، فتشبيك الأصابع مكروه. من خروج الشخص حتى يفرغ من صلاته. قال: وكونه حاقنا. وكونه أن يكره كونه حاقنا، والحاقن هو من يدافع البول، وكذلك من يدافع الريح. يكره الشخص أن يكون حاقنا ونحوه. لماذا؟ لأنه سينشغل بمدافعة الأخبتين عن الصلاة، فإذا انشغل فات لب الصلاة وهو الخشوع. وتائقا لطعام، أي يكره أن يصلي وهو محتاج للطعام. قال: ونحوه أو شراب. ما الدليل على الكراهة؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وحينما قال يدافعه، مجرد الرغبة في قضاء الحاجة، هذه الحال ليست مكروهة، إنما المكروه هو شدة الرغبة. فإذا قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، وسيمر بنا إن شاء الله أن من الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة الحاجة إلى الطعام. ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا قدم عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. الحديث الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد الصائم والله أعلم إذا قدم العشاء يأكل حتى لو أقيمت الصلاة، حتى يأتي الصلاة وهو فارغ الذهن. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، إذا نابه شيء في الصلاة. وحينما قال إذا نابه شيء، كلمة شيء عامة، سواء يتعلق في الصلاة أو خارج الصلاة. إذا أخطأ الإمام، يقول هنا يفتح على الإمام يسبح، والفتح على الإمام إذا كان الأمر يتعلق بصحة الصلاة يكون على سبيل الوجوب. لو زاد ركعة يجب على المأموم أن يسبح إذا استمر الإمام فارقه، كما سيمر بنا إن شاء الله. لكن إذا كان لا يترتب على السهو بطلان الصلاة، فيكون الفتح مستحبا. مثلا أخطأ الإمام في الفاتحة فالفتح على سبيل الوجوب، أخطأ الإمام في السورة التي بعد الفاتحة يكون الفتح على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. هذا في الصلاة. أو خارج الصلاة، لو طرق الباب طارق يسبح أو تصفق المرأة. وإذا نابه شيء سبح رجل، يعني قال سبحان الله. كم يقول؟ يقول على قدر الحاجة، مرة ومرتين أو أكثر. قال سبح رجل لأن التسبيح ذكر، فهو ليس من كلام الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاوية بن الحكم وهو في مسلم حينما عطس الرجل قال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله. ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل حينما قال الحمد لله لأن الحمد ذكر، لكنه أنكر على معاوية لأنه قال يرحمك فخاطبه، هذا من كلام الناس. وصفقت امرأة، يقول المرأة لا تسبح إنما تصفق، وهذا في الصلاة. وغالبا من يأتي للصلاة من الرجال والنساء هم الخيار، خيار الناس وأطهر الناس في الغالب. فإذا الشارع لم يشرع للمرأة أن تسبح في الصلاة حتى لا يفتتن بصوتها فخارج الصلاة من باب أولى. على الرجل على قدر وسعه أن يبتعد عن محادثة النساء، وإذا احتاج لمحادثة النساء أن يحادثهن بشيء من التحشم. وبعض النساء ربما ترقق القول وقد يكون هذا سجية فيها، لكن الرجل عليه أن يكرر عليها وينبهها، فإذا حصل ذلك ابتعدت عن هذه العادة. ببطن كفها على ظهر الأخرى، يقول مثلا اليمنى تصفق ببطن اليمنى على ظهر اليسرى هكذا، فإذا صفقت بهذه الصفة يكون التصفيق أخف. وبعض الفقهاء يقول تصفق بظهر اليمنى على ظهر اليسرى، وبعضهم يقول تصفق بالأصابع، وبعضهم يقول تصفق ببطن اليدين. ولا أعلم في السنة النص على صفة التصفيق. دليل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، ثم تأخر فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، فلما دخل في صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الناس التصفيق، فالتفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان لا يلتفت في صلاته الحديث، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال إذا ناب أحدكم شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء. قال تصفق، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة للتصفيق، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. والفقهاء ينصون ينبه بغير التسبيح، مثلا قرأ آية من كتاب الله عز وجل لأجل أن ينبهها لا بأس، مثلا طرق عليك الباب شخص لك أن تقول سبحان الله ولك أن تقول ادخلوها بسلام، إذن هذا من باب الإذن، هذا ليس من كلام الناس، هذا قرآن. أو أخطأ الإمام تريده أن يركع أو أن يسجد تقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أو يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، فلك أن تنبهه بالتسبيح وبغير التسبيح. والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء من باب السنة، لو أن الرجل صفق جاز، ولو أن المرأة سبحت جاز، لكن الأمر من باب الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فليظهر والله أعلم تصفيق المرأة إذا كانت في أوساط الرجال، أما إذا كانت في أوساط النساء والله أعلم فهي تسبح، فأصل التسبيح ذكر بخلاف التصفيق، ليس من أعمال الصلاة لكنه مباح للحاجة. فليظهر والله أعلم إذا كانت المرأة في أوساط النساء أنها تسبح، أما إذا كانت في أوساط الرجال فإنها تصفق، أو إذا كانت في بيتها ثم نابها شيء تقول سبحان الله، إذا كانت بين أولادها أو عند زوج أو أب أو أخ أو غير ذلك لها أن تقول سبحان الله. ونأخذ مما مضى إباحة العمل اليسير للحاجة. ويزيل بصاقا ونحوه بثوب،
قال يزيل البصاق معروف، ونحوه كالمخاط بثوبه أي بالثوب الذي هو لابسه. وفي السابق ليس عنده مناديل ورق. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تعجب من حاله، يقول بخ بخ، لأنه كان يترخم بالمنديل، لقد رأيتني أسقط وما بي إلا الجوع. في عهد كانوا في عوز، ثم وجدت المناديل، لكن مناديل قماش، والآن عندنا والحمد مناديل ورق، لكن الشخص ربما أحيانا لا يكون عنده منديل. ما الحكم؟ قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه. ومر بنا أكثر من مرة الثوب في كلام العرام كل ما يلبس المفصل وغير المفصل هذا يسمى ثوب، فيمكن يزيله بأشمار، يزيله بالإزار، يزيله بالرداء أو بغير ذلك. قال ويباح في غير مسجد عن يساره، يقول في غير المسجد والشخص يصلي له أن يبصق عن يساره أو أن يبصق تحت قدمه، ويكره أمامه، يكره أن يبصق بين يديه في القبلة ويمينه أي جهة اليمين، احتراما لجهة اليمين واحتراما أيضا للملائكة كرام الكاتبين. فعلى هذا إذا كان في المسجد لا يبصق، فالبصاق في المسجد معصية، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. إذا كان في غير المسجد نقول أنت خيار، لك أن تبصق عن يسارك ولك أن تبصق تحت يديك، وإذا كان عندك ثوب لك أن تبصق في هذا الثوب أو معك منديل تبصق في هذا المنديل، لكن يكره أن تبصق في جهة القبلة أو عن جهة اليمين. وليظهر لي ويعلم أن الكراهة عامة سواء كان الشخص في الصلاة أو خارج الصلاة، فيكره الشخص حتى خارج الصلاة أن يبصق جهة القبلة أو أن يبصق عن يمينه. ما الدليل؟ الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن في وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في القبلة قال فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على صفة الصلاة ومكروهات الصلاة، ثم عقد فصلا للكلام على أركان الصلاة وواجباتها وسننها. قال فصل، أي هذا الفصل في الكلام على أركان الصلاة، وجملة أركانها 14. بعض الحنابلة يجعل أركان 12 ركنا، وهذا ليس بينهم اختلاف، إنما خلافهم في باب العد فقط، فبعضهم يختصر بعض الأركان، يجعل ركنين في ركن واحد. فيجعلون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تابع للتشهد الأخير، فلا يعدون الصلاة ركنا. وكذلك الاعتدال من السجود لا يعدونه ركنا، ليكتفون بالجلوس بين السجدتين، فعلى ذلك تكون الأركان 12 ركنا، وبعضهم يبسط ويجعلها 14 ركنا. الركن الأول القيام، والمقصود بالقيام أي حال القدرة، لقول ربنا تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث في صحيح البخاري. وأهل العلم في الجملة مجمعون على وجوب القيام في صلاة الفرض للقادر، ولما أقول مجمعون في الجملة لأنهم يختلفون في بعض المسائل. إذا صلى الإمام قاعدا هل القادر يجب عليه القيام أو يقعد؟ يأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة، والصحيح أنه يجب عليه القعود، لكنهم في الجملة مجمعون على وجوب القيام في الفرض مع القدرة. أما في النفل فأهل العلم أيضا مجمعون على عدم الوجوب، لكن
ليس له من الأجر إلا النصف إذا كان قادرا على القيام. مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أحيانا يصلي قائما وأحيانا يصلي قاعدا. ومر بنا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على راحلته في السفر في قيام الليل، فلو كان القيام في النفل واجبا لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على راحلته. هذا الركن الأول. الركن الثاني التحريمة، تكبيرة الإحرام، وهي أول تكبيرة. دليل أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة حديث المسيء صلاته، الحديث كما تعلمون في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له في حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما. هذه رواية الصحيحين. في رواية ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بأن يكبر تكبيرة الإحرام. أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه مر بنا أكثر من مرة عند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الركن الثالث قال: والفاتحة. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، هذا هو المذهب، وإن كان عندهم رواية أن الفاتحة ليست واجبة إنما الواجب شيء من القرآن، لكن المذهب هو أن الفاتحة ركن. الدليل على ركنية الفاتحة حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأصل في النفي هو نفي الوجود، فلما تكون الصلاة موجودة يكون نفي الوجود الشرعي، كقصة المسيء قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة شرعية. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، قالها ثلاثا. وفاتحة الكتاب المشهور من المذهب أنها واجبة في كل الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي في كل الركعات. فالأصل أن ما وجب في الركعة الأولى يجب في بقية الركعات إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه. الحنابلة في مذهبهم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية، فإنها لا تجب عليه، يتحملها عنه الإمام. وهذه كما تعلمون من مسائل الخلافية بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم عموم حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو مذهب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم. قيل له: إنا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وعليكم السلام ورحمة الله. والركوع، الركوع ركن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به المسيء صلاته، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يحافظ على الركوع، ولم ينقل عنه تركه. فالركوع ركن بإجماع أهل العلم مع القدرة عليه، لكن كما مر بنا في صلاة النفل يؤمي إيماعا. ما هو ضابط الركوع عند الفقهاء؟ يكون ضابط الركوع أن ينحني بحيث تمس
يداه ركبتيه، والناس قد يختلفون في ذلك، فلذلك بعضهم ضبط الركوع بأن يكون إلى الركوع أقرب من القيام، حيث من شاهده يعتقد أنه راكع ولا يعتقد أنه قائم. والاعتدال عنه، والاعتدال بعد الركوع أيضا ركن، لما تقدم قبل قليل من حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في رواية ابن ماجه وإسنادها صحيح حتى تطمئن قائما. والسجود مر بنا أن السجود ركن، لكن لا بد أيضا أن يكون على الأعضاء السبعة. دليل السجود: أهل العلم مجمعون على وجوب السجود في الصلاة مع القدرة، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى، وهذا أيضا من أدلة الركوع: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. أيضا لحديث المسيء صلاته حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين مطمئنا، ثم أمره أن يفعل ذلك في صلاته كلها. والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، كما قلت لكم قبل قليل بعض العلم لا يذكر الاعتدال عنه، يقول يكفي الجلوس بين السجدتين، لأنه إذا جلس بين السجدتين صدق أنه اعتدل من السجود. الجلوس بين السجدتين لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء صلاته، قال: والطمأنينة. الطمأنينة هي الركن التاسع من أركان الصلاة على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ذكرت قبل قليل الطمأنينة جاءت في حديث المسيء صلاته، وحينما لم يطمئن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره مرتين أو ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، ثم علمه صلى الله عليه وعلى وسلم وأمره بالطمأنينة في كل الأركان. فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. ما هو ضابط الطمأنينة؟ ضابط الطمأنينة أن يفصل بين الركنين ولو بفاصل يسير، بمعنى حينما يصل إلى الركن توقف ولو وقتا يسيرا ثم يأتي بالركن الذي بعده. مثلا رفع من السجود وجلس بين السجدتين، ينتظر ولو فترة يسيرة ثم يسجد مرة ثانية، بمعنى أنه يفصل بين الركنين بفاصل ولو كان يسيرا. هذا هو ضابط الطمأنينة. والتشهد الأخير، التشهد الأخير يقول الشيخ ركن، إذن سيمر بنا أن التشهد الأول من واجبات الصلاة. ما الدليل على أن التشهد الأخير ركن؟ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا التحيات لله الحديث، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا التحيات. في رواية النسائي والدارقطني: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، فيقول قبل أن يفرض. رواية النسائي رواتها ثقات، فلذلك الدارقطني حينما أخرجها صحح إسنادها، وغيره من أهل العلم كالحافظ بن حجر والنووي. فقوله قبل أن يفرض التشهد أدل من قوله قولوا التحيات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير. وجلسته، إذن هنا تشهد وجلوس، لأن الشخص أحيانا قد لا يتشهد ويجلس، فلا بد مع الجلسة التشهد، فلا يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تبع للتشهد الأخير. بالنسبة لقوله وجلسته، دليل وجلسته لأنها مكان للتشهد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن أن تأتي بالتشهد إلا وقد جلست. الركن الثاني عشر قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يجعلها مع التشهد الأخير ركنا واحد. ما الدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أركان الصلاة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كما أمر بالتحيات. مثلا في حديث أبي حميد يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث. قال قولوا اللهم صل على محمد، قالوا هذا أمر. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه دل على ركنيتها. الحنابلة لهم ثلاث روايات، الصلاة ركن، والرواية الثانية أنها واجب، والرواية الثالثة أنها سنة، وهذا هو الذي يترجح والله أعلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بها إلا حينما سألوه. والقاعدة التي سبق أن مرت بنا أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، فإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر، الأمر لا يدل على الوجوب. مثلا إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأصوم عن أمي؟ قال صومي عن أمك. هل الصيام في حال واجب؟ ليس واجب وإن كان أمرا. أن أصلي في مرابض الغنم؟ صلوا في مرابض الغنم. هل أحد يقول أن الصلاة في مرابض الغنم واجبة؟ فالأمر بعد السؤال إما يدل على الإباحة أو على الاستحباب، لكنه لا يدل على الوجوب. أيضا القاعدة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم لبينها كما بين التحيات وأمرهم بالتحيات قبل أن يسألوا. إذن على هذا تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب السنن. والحنابلة يرون أن الركن هو قول اللهم صل على محمد، لو قلت فقط اللهم صل على محمد أجزأ والصلاة صحيحة، ولو لم تصلي على الآل ولو لم تبارك. لماذا؟ لأن الأمر ورد في الصلاة، ومن قال اللهم صل على محمد يصدق عليها أنه امتثل الأمر. الركن الثالث عشر على ما مشى عليه الشيخ قال والتسليمتان. قل التسليمتان من أركان الصلاة. ما الدليل؟ ما مر بنا قبل قليل في حديث علي وتحليلها التسليم، وقالوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمتين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والرواية الثانية عند الحنابلة أن التسليمة الثانية واجبة، والرواية الثالثة عند الحنابلة أن التسليمة الثانية مستحبة سنة وليست ركنا ولا واجبة. وهذا هو الصحيح. مر بنا في الدرس الماضي من حديث أنس عند أحمد ورواته ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة يسمعناها. أيضا صح عن أنس وابن عمر وعائشة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وأيضا جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، فجاء عن الخلفاء الأربعة لكن الرواية عنهم ضعيفة. أيضا كما ذكرت صلاة الجنازة لا تجب فيها التسليمة الثانية، لكن الحنابلة يرون أن صلاة النفل التسليمة الثانية مستحبة، صلاة الجنازة أن التسليمة الثانية عندهم مستحبة، فالصلوات الخمس هي التي تجب فيها التسليمتان. وكما مر بنا في الدرس الماضي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة في صلاة الفرض. وذكرت أيضا أن ابن رجب نقل إجماع الصحابة على الاكتفاء بتسليمة واحدة، وأيضا ابن المنذر
نقل إجماع أهل العلم على أنه إذا سلم تسليمة واحدة خرج من الصلاة. أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى نقل إجماع أهل العلم على أن التسليمة الثانية ليست واجبة. والترتيب، الترتيب ركن من أركان الصلاة، والمقصود بالترتيب أن يأتي بالركن ثم الركن الذي يليه حتى يفرغ من صلاته. الدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء قال كبر، هذا ركن، ثم اقرأ، هذا ركن، وهكذا، لأن كلمة ثم تفيد الترتيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي مرتبا ولم يخل بالترتيب، بل هو صلى الله عليه وسلم حينما نقص من صلاته وأتى بركن ليس في محله التشهد لم يكتفي به، إنما أتى به مرة ثانية، وهذا أيضا مما يدل على ركنية الترتيب بين أركان الصلاة. إذن هذه الأركان التي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، وقلت لكم قبل قليل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فتكون على ما عد الشيخ 13 ركنا، لكن بدل التسليمتين التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة. قال وواجباتها 8. عندنا شرط تقدم الكلام عليه، وعندنا ركن، وعندنا واجب. الشرط يكون متقدم على الصلاة، مر بنا شروط الصلاة 6: الطهارة من الحدث، الطهارة من النجاسة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية، ستر العورة. هذه شروط تكون قبل الصلاة، ولا بد أن تستمر حتى يفرغ من صلاته، بخلاف الأركان والواجبات. أركان والواجبات تكون مع الصلاة ثم تنقضي شيئا فشيئا. لذلك بعض الحنابلة يقول أن القيام ليس ركنا، إنه من الشروط. لماذا؟ يقول لأنه يكون قبل تكبيرة الإحرام. وبعضهم قال لا، ركن لأنه يستمر حتى الفراغ من الصلاة. أما الركن فهو في كلام العرب هو جانب الشيء الأقوى، هذا هو الركن. أما في الإصطلاح فهو ما لا يتم الشيء إلا به، يعني هو جزء من ماهية الشيء. مثلا الركوع جزء من الصلاة، إذن هو ركن، والركن هو الفرض. فلذلك بعض الحنابلة يعبر بفروض الصلاة، حينما يقولون أركان الصلاة ويقولون فروض الوضوء، هذا من باب الاصطلاح فقط. غسل الوجه نقول من فروض الصلاة، هو جزء من ماهية الوضوء، فإذا كان جزءا من الوضوء إذن أيضا هو ركن. فلك أن تقول أركان الوضوء أو تقول فروض الوضوء أو تقول أركان الصلاة أو فروض الصلاة. إذا كان الركن هو بعض الشيء، أليست الواجبات بعض الصلاة؟ بلى، لكنهم يفرقون بين الركن وبين الواجب، وهو تفريق اصطلاحي فقط. ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير؟ كلاهما من ماهية الصلاة، لكن يقولون نسميه واجبا من باب التسمية الاصطلاحية، لنفرق بين الواجب وبين الركن، كما سيمر بنا أن الركن لا يسقط مطلقا، بخلاف الواجب فإنه يسقط بالنسيان. يقول وواجباتها 8، واجبات الصلاة 8. ما هي هذه الواجبات؟ التكبير غير التحريم، تكبيرات الانتقال واجبة، ما عدا تكبيرة الإحرام فهي ركن. أيضا هم يستثنون تكبيرة
الركوع في المسبوق. يقول المسبوق إذا أتى والإمام راكع تجزيه تكبيرة الإحرام، فلو كبر وهو قائم ثم ركع أجزأته هذه التكبيرة، فتكبيرة الركوع ليست واجبة. وأيضا يرون أن التكبيرة الثانية كما سمر بنا إن شاء الله في صلاة الكسوف أنها أيضا من باب السنن، لأن أصل الركوع الثاني ليس واجبا، فالتكبير أيضا ليس واجبا. ما الدليل على أن التكبير واجب من واجبات الصلاة؟ حديث المسيء صلاته جاء من رواية أبي هريرة في الصحيحين ومر بنا قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأي شيء؟ أمره بالتكبير، تكبيرة الإحرام، ثم أمره بالقراءة، ثم أمره بالركوع ولم يأمره بالتكبير، ثم أمره بالرفع ولم يأمره بالتسميع، ثم أمره بالطمأنينة ولم يأمره بالتحميد، ثم أمره بالسجود ولم يأمره بالتكبير للسجود، ولم يأمره بالتسبيح في السجود، ثم أمره بالرفع ولم يأمره بالتكبير، وأيضا أمره بالطمأنينة بالجسد السجدة ولم يأمره بالتسبيح. هذه رواية حديث أبي هريرة في الصحيحين. جاء حديث المسيء من رواية أخيه، المسيء اسمه خلاد بن رافع، رواه أيضا أخوه رفاعة بن رافع، على وجهين: الوجه الأول عند النسائي وغيره وفيه تكبيرات الانتقال والتسميع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرات الانتقال وأمره بالتسميع أي بسمع الله لمن حمده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بتكبيرات الانتقال وبالتسميع، فهذا يدل على أنها واجبة. أيضا يقولون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر، مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يكبر إذا قام إلى الصلاة ويكبر إذا ركع، ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع من السجود، ويكبر حين يسجد، ويفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو دليل الوجوب. لكن كما مر بنا أكثر من مرة، الصحيح أن صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على الاستحباب فقط، ولا يدل على الوجوب إلا بدليل خاص، فيكون العمدة والله أعلم حديث المسيء، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك صلوا كما رأيتم من يصلي يدل على المشروعية على الاستحباب، لكن قد يأتي دليل آخر على الوجوب فيقال به. إذن هذا هو دليل التكبير غير التحريمة، وكذلك التسميع سمع الله لمن حمده في رواية رفاعة بن رافع، لكن رواية رفاعة بن رافع أتم ما ذكرته قبل قليل، حديث رفاعة بن رافع أتى على وجهين: وجه فيه الأمر بالتكبير والتسميع، وهذه الرواية رواية شاذة. الرواية الثانية وهي المحفوظة توافق رواية حديث أبي هريرة، وليس فيها الأمر بالتكبير والتسميع، والتسميع كما مر بنا عندهم واجب في حق الإمام والمنفرد دون المأموم. قال والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دليل قول ربنا ولك الحمد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح مر بنا: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن الصحيح أن الأمر قد يكون الوجوب وقد يوجد صارف، حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هل يجب التأمين؟ لا يجب. لماذا؟ لوجود الصارف. فكذلك الصحيح التحميد لا يجب لوجود الصارف، والصارف هو حديث المسيء صلاة في حديث أبي هريرة وفي رواية رفاعة ابن رافع.
الثامن قال: وتسبيح ركوع وسجود. أيضا من واجبات الصلاة تسبيح الركوع، أي قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. ما الدليل؟ الدليل حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناده عن إياس بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، والحديث تفرد به إياس، وإياس اختلف في توثيقه، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال العجلي لا بأس به، وقال الحافظ صدوق. الذهبي رحمه الله تعالى قال ليس بمعروف، فالراوي الذي تفرد بالحديث اختلف هل حديثه يصل لرتبة الحسن أو الرجل مجهول، لسما تفرد بالحديث. فالحديث سبقا ذكرت لكم أنه يحتمل أنه حسن، لكن يصعب الجزم بأنه حسن لرأي بعض العلم في إياس بن عامر هل هو مجهول أو ليس بمجهول. ثم على فرض ثبوت الحديث يحمل الأمر على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وأيضا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول غير سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، سواء سبوح قدوس أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو غير ذلك مما مر بنا. فلو كان سبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة وكذلك سبحان ربي الأعلى في السجود من واجبات الصلاة لما أخل به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الحنابل رحمه الله تعالى حينما اعتقدوا أن سبحان ربي العظيم واجب في الركوع وسبحان ربي الأعلى واجب في السجود قالوا يأتي بهما ويزيد من الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على أي شيء؟ بناء على الاعتقاد الذي اعتقدوه. وكما ذكرت قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما المسيء صلاته، قال وقول ربي اغفر لي مرة مرة، يعني يقول ما مضى في سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم وربي اغفر لي يقول مرة واحدة. ومر بنا أنهم يقولون أدى كمال ثلاث مرات. ما الدليل على قول ربي اغفر لي بين السجدتين؟ مر بنا أنه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وعرفنا أن الحديث عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف، ولا مر بنا الحديث في مسلم لكن من غير هذه الزيادة. أيضا ستة ألفاظ رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وجبرني من حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره. وعرفنا أن الحديث من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس وقد اضطرب في سنده وفي متنه. إنما جاء في حديث طارق ابن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل علمه الصلاة وأمره أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. لكن هذا الأمر يكون الله أعلم على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يجلس بين السجدتين ويطمئن فقط، ولم يأمره بالدعاء. ذكر واجبات الصلاة التكبيرات غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح الركوع والسجود وربي اغفر لي بين سجدتين. هذه هي الواجبات وعرفنا دليلها. ونقول هذه الواجبات في رواية عند الحنابلة، ولا الرواية الثانية أيضا عند الحنابلة أنها من باب السنن وليست من باب الواجبات، وهذا رأي جمهور أهل العلم. فمذهب الأحناف والمالكية والشافعية أن هذه من باب السنن، ورواية عن الإمام أحمد أنها من باب السنن. ما الدليل؟ ما تقدم قبل قليل، بل بعض العلم ينقل الإجماع على أن تكبيرات الانتقال من باب السنن بالإجماع، والصحيح مسألة مسائل الإجماع. فالذي يترجح لي والله أعلم أن هذه الأذكار من باب السنن وليست من باب الواجبات، والدليل عرفناه. يشكل أحيانا على الشخص يقول هل فقط الشخص يركع ولا يقول ذكرا ويسجد ولا يقول ذكرا؟ نعم، الركوع بحد ذاته عبادة، السجود بحد ذاته عبادة. نفتر لو أن شخصا سجد لمخلوق ولم يتكلم بكلمة واحدة، ما حكمه؟ يكفر. إذن السجود هو بحد ذاته عبادة، والركوع بحد ذاته عبادة. لكن لا شك أنه لو أتى بهذه الأذكار لكان حسن وأفضل وأكمل هذه السنة. لكن كما مر بنا مرارا حينما تكلم في باب تقرير المسائل العلمية، هذا باب حينما يكون المسألة في باب التوجيه هذه مسألة ثانية. السادس قال والتشهد الأول وجلسته. يقول من واجبات الصلاة التشهد الأول وكذلك جلسته. لماذا جلسته واجبة؟ لما مر بنا قبل قليل أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما الدليل على أن التشهد الأول واجب؟ حديث ابن مسعود قولوا التحيات كنا نقول قبل أن يفرض التشهد. قد يقول قائل ألستم استدللتم بهذا الحديث على أن التشهد الأخير من أركان الصلاة؟ إذن قولوا هو ركن. نعم، رواية عند الحنابلة التشهد الأول ركن، والرواية الثالثة أن التشهد الأول أيضا سنة، وهذا رأي الجمهور. فالقول أيضا بأن التشهد من واجبات الصلاة مفردات الحنابلة. كيف يجيب الحنابلة على هذا الاعتراض؟ يقولون حديث ابن مسعود يدل على الركنية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين وسجد للسهو، فلما تركه دل ذلك على عدم ركنيته، لكنه جبر الصلاة بسجود السهو بخلاف الأركان. والأركان المسيء صلاته حينما ترك الطمأنينة ما حذره النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالطمأنينة. حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، أتى بهذه الأركان وسجد السهو. إذن هذا هو جواب الحنابلة حينما يعترض عليهم الاستدلال بحديث ابن مسعود، إما أن يقال بالركنية أو يقال بالسنية. إذن جمعوا بين هذه الأحاديث. وما عدا ذلك والشروط سنة. يقول ما تقدم شروط وتقدمت الستة، والأركان تقدمت عدها 14 ركنا، والواجبات عدها 8. يقول ما عدا ذلك من باب السنن، من السنن القولية أو السنن الفعلية. نعد السنن على عجل. مر بنا رفع الأيدي، دعاء الاستفتاح ما زاد على مرة واحدة في باب الإذكار على ما مشوا عليه، التأمين، قراءة سورة، رفع الأيدي في المواطن الأربعة، وإن كان عندهم كما مر بنا أنها في المواطن الثلاثة فقط،
الاعتدال في الركوع، المجافاة أيضا في الركوع. قول ما زاد على ربنا ولك الحمد في السجود، التفريق بين القدمين والركبتين، والمجافاة أيضا بين الفخذين والبطن، أيضا مجافاة العضدين، جعل اليدين مستقبلة القبلة وأيضا أصابع القدمين مستقبلة القبلة، الاعتدال في السجود، أيضا وضع اليدين إما حيال المنكبين أو حيال الأذنين حال السجود، أيضا الجلسة بين السجدتين، الإقعاء على حديث ابن عباس أو الافتراش، وكذلك في باب التشهد والتورك أيضا في باب التشهد. إذن هذه أهم السنن القولية والفعلية المتعلقة بالصلاة. ثم قال: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. إذن هذا ضابط، يقول الركن والشرط لا يسقطان سهوا ولا جهلا. الركن مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسيء صلاته قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. أما السهو فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى فأتى بما ترك من أركان، فأتى بركعتين كاملتين بأركانهما، وهذا من باب السهو، فلم يسقط لا بالسهو ولا بالجهل. أما ما يتعلق بالشروط فمر بنا أن أهل العلم مجمعون على أن من صلى محدثا وهو ناسي يجب عليه أن يعيد الصلاة، وأيضا مر بنا أنه صح عن عمر بن عمر أنهما صليا على غير طهارة فأعاد الصلاة. هذا أيضا يدل على أن من ترك شرطا من شروط الصلاة ولو كان ناسيا أو جاهلا أن صلاته لا تصح. قال: ويسقط الواجب بهما. الواجب ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وتقدم الكلام على ذلك، لكن على القول بأن هذه الثمانية من واجبات الصلاة يقول تسقط بالنسيان. ما الدليل على سقوطها بالنسيان؟ حديث ابن بحينة حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام بعد الثانية فسبحوا به، فلما انتظروا أن يسلم سجد سجدتين، فترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وجلسته وهما واجبان فلم يأتي بهما وجبرهما بسجود السهو. فهذا هو السبب في التفريق بين الركن وبين الواجب.